نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي، وحيا الإخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا مع الشيخ بسؤال بعث به أحد الإخوة، يسأل عن فضل الزكاة وعن حكم تأخير إخراجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال المهم في حياة المسلم وبخاصة في الأشهر الفاضلة، فنقول: الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة والإجماع. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله في أكثر من 80 موضعا، مما يدل دلالة واضحة على عظم هذه الفريضة وعلو شأنها في هذا الدين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين والإخلاص وما بعده من الشرائع هو الدين المستقيم الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جنات النعيم، وما سواه من الطرق فتؤدي إلى غضب الله وعذاب الجحيم. قال جل شأنه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا الموضوع كثيرة ومعلومة، كما قدمنا بعضا منها. وكذلك السنة، فالزكاة فيها قرينة الصلاة في مواضع كثيرة أيضا، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي الصحيحين أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والأحاديث في هذا المقام لا يمكن حصرها. ومما يتقدم يتضح لكل مسلم له أدنى بصيرة أن الزكاة أمرها عظيم، وأنها من فرائض الإسلام التي لا يستقيم الإسلام بدونها، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة ملك مالا زكويا أن يبادر إلى إخراج زكاته كلما وجب عليه، براءة للذمة وتحقيقا للإيمان وتصديقا للإسلام. وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام كما دلت عليه الآيات والأحاديث المتقدمة. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين المانعين لها وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، خرجه البخاري ومسلم. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة أيضا من لم يخرج زكاة ماله أو انتقص منها شيئا، فقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية ذهب شعرها لكثرة السم، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمته يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون. وثبت في الصحيحين أيضا من أحاديث كثيرة نكتفي بما سبق ذكره. ولذلك نحن ننصح أنفسنا وننصح المسلمين كلهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا زكاة أموالهم، وليحمدوا الله سبحانه وتعالى أن جعلهم ممن الذين يعطون ولا من الذين يأخذون، وهذه ميزة كبيرة يغفل عنها كثير من الناس. إن حب المال لا شك أنه أمر معتبر وفطري، لكن أوامر الله سبحانه وتعالى لما تأتي فيه يجب أن تحترم من زكاة وتجنب ربا وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى امتثال أمره واجتناب نواهيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: من هو العدل الثقة المأخوذ بقوله في رؤية الهلال؟
الجواب أن العدل الثقة المأخوذ بقوله في هذا وفي غيره من توفر فيه أمران: الأمر الأول القيام بالديانة، القيام بالديانة بأن يكون محافظا على الفرائض مجتنبا للكبائر. الثاني أن يكون محافظا على المروءات وجميل الشيم والأخلاق بأن يفعل ما يجمله ويزينه ويبتعد عن كل ما يدنسه ويشينه. هذه هي أهم صفات الثقة في الشريعة الإسلامية، وهذه تدل أيضا على غيرها من الصفات التي يحمد بها هؤلاء الناس، وهم خيرة المجتمع ولله الحمد والمنة، وهم متوافرون ولله الحمد والمنة كذلك.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام وبحثا عن الخشوع وحضور القلب؟
الجواب يا أخي السائل أن ذلك جائز، فلا بأس أن يختار المسلم إماما يصلي معه في رمضان غير إمام حيه، وبخاصة ما كان يجعل الإنسان خاشعا وحاضرا للقلب، ولا بأس أيضا بأن يتنقل بين أكثر من إمام طلبا لذلك، ولا يحجر على الناس ما دام أن هناك مصلحة أو أن هناك حاجة لمثل ما ذكره السائل، والله يتقبل من الجميع.
نعم، هنا السائلة أم أحمد تسأل عن السن الذي يجب على الأطفال فيه الصيام، وتقول: كيف نشجعهم على ذلك الصيام والصلاة في المسجد وخاصة صلاة التراويح؟
الجواب يا أخي السائل أو يا أختي السائلة، نتكلم أولا عن الصلاة، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، ثم ثنى بعد ذلك أن نضربهم بعشر. هذا هو المنهج النبوي في تربية الأولاد على الصلاة، والناس ولله الحمد يعرفونه صغارا وكبارا. أما بالنسبة للصيام، فإن الإنسان الذي هو حريص يستحسن له أن يعود أولاده على الصيام من الصغر، وأما الوجوب فليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون معهم إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن يعني الصوف، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وننبه هنا إلى أن بعض الإخوة يغفلون عن هذا الجانب، وبعض الأخوات أيضا ما يتنبهون إلى تربية الأولاد وتعويدهم على الصيام من الصغر، وهذا فيه تجاوز لما ينبغي أن يعود عليه الصبيان في صلاتهم وفي صيامهم. ولكن إذا رأى الوالد أن هناك ضررا على البنت أو على الولد من الصيام، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يمنعه، أما بدون ذلك فالأولى والأحسن أن يتركه يتعلم، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، سائل عبد الله أحمد من الرياض يسأل يقول: من أراد جمع صلاتي المغرب والعشاء وهو على سفر، هل يجوز له أن يصليهما قبيل العشاء أم أنه ينتظر دخول وقت العشاء؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا في وقت أحدهما، إلا أن المغرب لا تقصر ركعتين، وإنما تصلى ثلاث ركعات، لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء، انتهى. والحكم يشمل أيضا صلاة الظهر والعصر، بمعنى أن وقت الظهر هو وقت جمع العصر معه، ووقت العصر هو وقت جمع الظهر معه، بمعنى أن الوقت للظهر هو وقت للعصر، وأن الوقت للعصر هو وقت للظهر، فيجمع في هذا أو يجمع في هذا، ولا تثريب عليه ولا تثريب عليه، وإن كان بعض الناس له تفصيل في هذا، ولكنه تفصيل لا يقوم عليه دليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول في سؤاله: من أشرك بالله وهو يعلم ثم أراد الرجوع والتوبة، هل يغفر له ذلك وهل له من توبة؟
الجواب يا أخي السائل، بعض الناس أو بعض السائلين يسألون ويعتقدون أن الشرك لا توبة له، والذي عليه المسلمون كلهم أن باب التوبة من المعاصي كلها مفتوح لكل إنسان، وتقبل منه ما لم يصل إلى حد الغرغرة عند الوفاة، سواء كان شركا أو غير شرك. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة من كل ذنب فرض على الأعيان، واجب على كل إنسان، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالخلاصة أن كل ذنب يأتي به الإنسان في حياته حتى الشرك، فإنه إذا تاب يتوب الله عليه، وفضل الله واسع أيها المسلمون، فضل الله واسع، ولله الحمد والمنة، هو الذي يريد من عباده أن يتوبوا حتى يغفر لهم، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
اللهم آمين. نختم بهذا السؤال معالي الشيخ، للسائل موسى من مكة، يقول بأنه يعمل في شركة في توسعة الحرم، يقول: عند الفجر يرفع الأذان ونقيم الصلاة قبل انتهاء الأذان، فهل الصلاة صحيحة؟ يؤذن للفجر ويصلون مباشرة.
الجواب يا أخي السائل أن هذا يسأل عنه كثيرا، فنقول: إن كان الأذان الذي تسمعونه يؤذن على طلوع الفجر فصلاتكم صحيحة، لأن العبرة بدخول وقت الفجر وليس بانتهاء المؤذن من الأذان. وأما إن كان الأذان الذي تسمعونه لا يلتزم بدخول الوقت، وقد يؤذن المؤذن قبل الوقت، فلا تصح الصلاة حينئذ، بل يجب عليكم الانتظار حتى يدخل وقت الفجر ثم تصلون. المقصود من هذا أنكم تتحرون طلوع الفجر، أما ما يأتي به بعض الجماعة في المسجد ويشوشون عليكم وهو كذا، فينبغي أن يكون لكم قاعدة تمشون عليها، وهذا كله يرجع إلى الإمام وإلى المؤذن. وليس معنى ذلك أن كل من قال أن صلى الوقت لم يدخل أو كذا تطيعونها، لا، لا بد أن تتناقشوا في هذه المسألة وتكونوا على بينة من ذلك، والله يتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم أهل الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. والشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.